نستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. لو تمهلنا قليل يبدو الإخوان ما دخلوا.
نعم يا شيخنا، الآن استأذنوا منهم أن يدخلوا.
إيه طيب، لنتمهل قليلا لأنه
نعم
المقدمة مهمة.
نعم
لابد تكرر الإعلان حتى يحضرون.
نعم الآن شيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. معنا؟
نعم يا شيخنا معكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا سبحانه وتعالى الرجوع لمساجدنا لإقامة الجمعة والجماعات. ونسأله سبحانه أن يكون رجوعنا هذا رجوع خير وبركة وتوبة وإنابة وقبول وزوال الداء ومن انتشر من الوباء، ولا يكون ذلك استدراجا. فإن زوال النعم وزوال النقم نعم قد تكون من باب الاستدراج. نعم، وقد تكون من أجل رضا الله على من أظهر الطاعة والتوبة، كقوم يونس لما قاربهم العذاب دعوا الله سبحانه وتعالى وصدقوا التوبة فكشف عنهم ذلك واستثناهم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فعلى المسلم حينئذ وقد رجع المسجد أن ينظر في نفسه، هل هو باقي على ما خالف الله الأمر الذي خالف الله فيه من قبل ورسوله؟ فإذا بقي فليتب منه، فإن رجعته هذه استدراج. لحديث مسلم، لحديث الإمام أحمد في المسند: إذا رأيت الله يعطي من العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج منه سبحانه وتعالى، فذلك استدراج منه سبحانه وتعالى. فإذا رجع الإنسان لمسجده ولسوقه ولمكتبه وعمله وهو باق على المعاصي لم يتغير، فيدم الفكرة ليدم الفكرة ويحاسب نفسه وينظر في حاله ويتفكر ولا يعاند ويتجبر أو يتأول التأويلات الفاسدة أن الله راضي عني وأنا صمت رمضان وأنا، ينظر لحقيقة ما يفعل لأنه أمامه الموت، إذا نجا من هذا المرض فأمامه الموت لا محال. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم، قال الله تعالى في كتابه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإذا يعطي الرب سبحانه وتعالى أو ينزل على عبده شيء من النقم، شيء من النقم ينزل الله على عباده شيء من النقم حتى يتوبوا ويتضرعوا ويستكينوا إليه. فإذا استمروا ومع ذلك أنعم الله عليهم بإرجاع الأمور كما كانت وأحسن ونسوا ما ذكروا به حينئذ يفتح الله عليهم أبواب كل شيء، يمكن يفتح عليهم أبواب كل شيء إذا شاء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا يأخذهم بغتة ويأتيهم العذاب الشديد. كذا لا يفرح الناس إذا رجعت الأمور كما هي وأحسن بعد أن عرضوا العذاب ولم يتضرعوا ولم يرجعوا ولم يتوبوا، فقد يفتح عليهم بعد ذلك فيأتيهم شيء أشد من الأول لقوله تعالى حتى إذا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وإن من فرحنا إذا رجعنا إلى مساجدنا مخلصين مختبطين بالعبادة والقرب من الله لا عادة نرى الناس يضيق صدره لما تعود روح المسجد، فهذا لا أجر له إذا أراد أن يرجع المسجد كالعادة، لا يستحضر، لا يريد التعبد، يريد أنه متنفس تعود عليه. لكن إذا رجع إلى المسجد فرحا بالعبادة قل بفضل الله ورحمته فذلك الذي يفرح وأخلص في ذلك فإن الله يتبشبش له كما جاء في الحديث الذي خرجه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، ما توطن رجل مسلم المساجد في الصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب غائبهم إذا قدم عليهم. وكذلك جاء في رواية لابن خزيمة عن الرجل كان توطن المساجد فشغله أمر فترك المسجد لأمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشوش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. وهذا حق، ومثله إنما تنكره الجهمية، فهم ينكرون صفات رب البرية سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأحاديث إذا تليت عليهم تقشعر عياذا بالله أبدانهم وينفونها، ينفونها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لفظ البشبشة جاء أيضا وهو أنه يتبشبش للداخل المسجد كما يتبشبش أهل الغائب غائبهم إذا قدم، وجاء في كتاب السنة ما يلائم ذلك ويناسب شيء كثير. فيقال لمن نفى ذلك عن الجهمية: لما نفيته؟ ولما نفيت هذا المعنى؟ وهو وصف كمال لا نقص فيه، ومن يتصف به أكمل من لا يتصف به. فيقال لمن نفى ذلك: ولما نفيت هذا المعنى وهو وصف كمال لا نقص فيه، وإنما النقص فيه أن يحتاج إلى غيره، والله تعالى لا يحتاج إلى أحد حتى يتبشبش له، فهو كمال حينئذ في الله. والبشبش هي التبشبش، هو الفرح وظهور السرور وطلاقة الوجه باستقبال الغائب المحبوب، والله يفرح فرح يليق بجلاله، كما يفرح بتوبة العبد إذا تاب أشد فرحا من يفقد إيش ناقته وعليها راحلته وعليه طعامه وشرابه، ثم يقوم فيجدها فيقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يخطئ من شدة الفرح. فنسأله أن نكون من هؤلاء الذين تبشبش لهم بأرض السماء لفرحهم بالمساجد لله والقرب منه ومحبته حبا فيه وزيادة الخير، وليس من أجل أمر آخر عياذا بالله، من عادة أو من إسعاد قلب برؤية الناس وسماعة قراءة الإمام الجميلة أو غير ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد عياذا بالله. فيجب أن يكون للعبد بعودة المسجد قصد حسن، قصد حسن، وهو أن يتعبد الله ويكون له زيادة من الخير. فإن له 25 يفضل صلاة الجماعة، تفضل صلاة العبد صلاة الفرد ب25 درجة، يستحضر هذا ويشكر الله عليه، وأن الصلاة الخمس صلوات ب50 صلاة عند الله. فإذا كانت جماعة فكم ليكون لهم من الثواب. ويذكر كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن رجلا كان يلوم نفسه فيقول: أنا مقصر في باب العبادات. فرؤية في المنام ورأى وسمع هاتف في المنام يقول: أنت تصلي هذه الصلوات الخمس في جماعات، ومن كان يفعل ذلك فكأنما ملأ البر والبحر عبادة وخير. فالصلاة الخمس صلوات و50 صلاة، فإذا كان 27 درجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قال: يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس، يكفر الله بهن الخطايا. نعم. وتذكر كيف أول لما كانت الصلاة الخمسة تقام في المساجد كيف في بيتك تؤخرها وتترك الفضائل، وأهلك ينامون وتصلي مفردك أيام وحدك ما معك أحد. والآن اذكر فضل الله عليك، تصلي جماعة وترجع بخير وانت خارج إلى المسجد بكل خطوة حسنة، وتكفر عنك سيئة. نعم. وأنت في صلاة إذا توضأت وخرجت المسجد، وإذا بكرت وابتكرت في يوم الجمعة ومشيت ولم تركب، واقتربت ودنوت للإمام ولم تلغو، وغسلت واغتسلت، كان لك بكل خطوة إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها. كم خطوة المسجد؟ 900,000 خطوة، 900,000 خطوة، اضربها في كل سنة. وهذا ما كنت تحصل عليه في بيتك، ما كنت تحصل عليه في بيتك. نعم. فحمد الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن أرجعك إلى المسجد. وإن الله يا عباد الله يكره العبد الكنود أو عمله، وهو أنه يعدد الشر وينسى الخير، يعدد في نفسه ضعف تجارته الآن والحجر، وأنه لا يخرج إلى أي مكان، وأنه محدود الخروج والانطلاق، وينسى نعم كثيرة جدا، نعمة السمع والبصر ونعمة الأمن، نعمة الأمن في الأوطان. وهذا هو موضوعنا هذا اليوم، وهو ما جد من حدث في أمريكا من خروج المتظاهرين في بعض المناطق، وأعلم أنه قد بورغ في ذلك كما اتصلت بإخواننا في أمريكا فذكروا لنا مبالغة، قالوا أن في 30 ولاية وهذا كذب، وهذه عادة قناة السيسير وقطر وغيرها تريد بأي حدث مثل هذا أن تنقل هذا لدولة السعودية، نعم، وتفخم الأمر وتبين للناس أن الأمريكان مع قوة شرطتهم هزمهم الشعب، إذن أنتم أخرجوا على السعودية يعني، وأخرجوا على أوطان في أوطانكم، رسالة يريدونها القطريون أو قناة الجزيرة. فبهذه المناسبة نريد أن نسمعهم صوتنا، وإن كان من مكان بعيد قليل مثل هذا الدرس الذي لا يحضره الملايين مثلهم بقنواتهم، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل القليل في السنة والخير كثير. واذكروا إذ أنتم قليلا إذ أنتم قليل قليل فكثركم الله، نعم. وقال تعالى قل بل نقذف بالحق، قال قل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ وإذا هو زاهق. وبدأ النبي ودعته قليل، ما يسمعه إلا قليل في سوق ذي المجاز، وأسواق العرب كثيرة لكن في مكة سوق ذي المجاز فقط عكاظ. طيب وبعدين فقط 10 سنين، 10 سنين من الدعوة، أو 13 سنة، أو 22 سنة فقط، ليست 200 سنة. ثم حج بهم حجة الوداع، وقد دخل الناس في دملاف واجه في فتح مكة، حتى رام في حجة الوداع بين يديه مثل مد البصر، وعن يمينه وعن شماله كما في جابر في صحيح مسلم. فالله تعهد إذا تكلمت بالحق أن يوصل وينشر سبحانه ويقذف به على الباطل فيدمغه، لقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمن أحسن الظن في الله وجد الخير، نحن نحسن الظن بالله أن ينشر هذا العلم ويبينه للناس ويرجعون إلى دين الله، هذا حسن ظننا بالله. ونسيء الظن بالله، يقول من يسمع وإحنا قليل في قناة قليلة والهمم قليلة أن تنشر الدرس وإلى آخره، من يسمعنا؟ نقول نعم كما قيل لإبراهيم لما قال أمر أن ينادي في الناس لبيك الله، قال من يسمع، قال من يسمعنا يا الله، قال أنت نادي وأنا أسمع الخلق سبحانه وتعالى، كما جاء في بعض الأخبار، جاءت بعض الأخبار بذلك لا إله إلا الله. فالله قادر أن يسمع الناس ما نقول في هذا المجلس وينشر من طريق الأفضاء الفاضل كما كان دعو الشيخ عبد الوهاب، من سمع منه قليل واحد واثنين ثم ثابر الحق والإخلاص والحكمة فدخل الله دخل الناس دينه واجه، ما من أحد في العالم الآن شرقا وغربا في الخليج وغيره إلا الشيخ محمد الوهاب له فضل عليه، لا شك له فضل عليه. كيف عرف التوحيد واندثر في قبل حوالي 250 سنة أو 300 أو نحو، نعم كاد يندثر وظهرت الخرافات والشركيات وبات الأشجار والأحجار والأضرحة، ثم ثابر الشيخ على الدعوة حتى صار العالم كله يعايرون دعوة التوحيد في العالم كله، في الشام، في تركيا، في بالوهابية، أمريكا، السودان، صوفية السودان، كل مكان وهابية. ليش؟ يدل أن دعوة الشيخ عبد الوهاب عالمية، صار التوحيد يعير بالشيخ لأنهم ضد التوحيد، هذا يدل أنه هو نشر التوحيد، وأن القليل يصبح كثير. كان مرة معكم في الصبح في 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 فتح مكة في حجة النبي، وكم حوله كان وقد كانوا قليل، خديجة أسلمت، علي بن أبي طالب، ابن مسعود، عمار بن ياسر، بلال، على أصابع ثم صار جيش خافوا أفزع كفار قريش فتح مكة، وسلبت مكة فتحت عنوة، نعم بقدرة الرب الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فسبحانه هو الحي القيوم. وأسأل الله يبارك في هذا المجلس. إذا هذا المجلس سيكون فيه بيان لحكم المظاهرات في بلاد الكفار وبلاد المسلمين، وهل يجوز لإخوان المشاركة لهم، كما سألني أحد إخواننا من أمريكا اتصل بالأمس وأرسل رسالة، وأنه هل يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أمريكا في مظاهراتهم ضد الحكومة، أو حكم المظاهرة السلمية ضد الحكومة إذا رضيت الحكومة المظاهرة السلمية، هل يجوز فعله في بلاد الكفار أو لا؟ لأنه ورث عن عالم كبير قدير أنه قال لا بأس بالمظاهرة بقيد ما هو أن تكون سلمية وأن يكون ولي الأمر رضي بها إلى آخر ما ذكر من القيود. ولا شك أن هذا القول كما سيأتي مرجوح وهو خطأ، وقد كان عمر يقول رضي الله تعالى عنه أخشى عليكم ثلاثة: زلة عالم، ذكر منها زلة عالم، ومجدال منافق القرآن إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. وقال حكيم بن حزام: إياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسانه. فذلك أن يقول عدول: إيش هذا قال الشيخ؟ فيستغرب العقول من الثوابت الشرعية كلامه، لأن الشيطان أحيانا يتكلم بلسانه لكي يجترف الناس بأن يقعوا في البدع وما حرم الله بفتواه، إما أن يكون فتوى ذريعة أو يكون ذلك مقصد. والشأن ليس أن نتبع شواذ ما قال العلماء، نتبع العلماء بالأدلة كما قال الله تعالى في كتابه: فسألوا الهدكر إن كنتم لا تعلمون، وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فأجمع بين هذه الآية والآية، وأن العالم إذا ما اتبع ما أنزل الله إما لتأويل مرجوح أو الحديث ضعيف اعتمد عليه أو نحو ذلك، فإننا لا نطيعه في ذلك، بل نطيع العالم الآخر الذي قضى بالحق ولم تجتمع أمة محمد على ضلاله، كما قال ابن تيمية في معارج الوصول، قال: قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة بحديث ضعيف يظنه صحيح، كما انظفر بحديث المستدرك الحاكم أن الصحابة أمسكوا أيدي بعض وخرجوا على نحو المظاهرة عند الكعبة يخيفون كفار قريش ويطالبونهم يعني بأن يكفوا الظلم عنهم أو غير ذلك. هذا الحديث لا يصح إسناده. فيأتي عالم يرى هذا الحديث ويسمع الحاكم يقول مثلا في مستدركه صحيح وعلى شرطه ولم يخرجاه، فيأخذ تحسين الحاكم وليس كله دراء بالحديث، فلا نبدع هذا العالم إذا كان صاحب سنة. إذا كان صاحب سنة، لكن الآن إذا رأينا الأمر استقر والأدلة اشتهرت، فإذا دعانا أحد المظاهرات على ولاة أمرنا هنا فلا شك في بدعته، نعم، لأنه الحمد لله ما قصر هيئة ثورة العلماء، الشيخ بن باز ومن بعده وأصحابه في الشيخ فوزان وابن عثيمين بيّنوا خطر هذه المظاهرات وانكروها جدا الحمد لله، وشهروا الأدلة في ذلك. وبقيت بعض المسائل الجانبية التي سنذكرها اليوم: حكم المظاهرات في بلاد غير المسلمين، وهل يجوز المشاركة فيها إذا كانت سلمية، وإذا كان ولي الأمر يرضى بها سلمية هل نحن نفعلها معهم لنطالب بالحقوق إذا كنا نقيم في الأقليات المسلمة في أمريكا أو في النرويج أو سويسرا أو فرنسا أو نحو ذلك من بلدان الغرب؟ فنحو هذا الموضوع سيكون كلامنا ومسائلنا بعد الجمعة. حقيقة كنا نقول بعد الظهر، تذكرون؟ فأحمد الله على هذه النعمة، الآن نقول بعد الجمعة عبر البث المباشر، لأنه لا يزال في إجراء احترازي لم يرفع بعد، وإذا رفع وزارة الداء صلى الله عليه وسلم عاجلا رجعنا إلى الدروس بالمساجد على النحو المعروف. المسألة الأولى التي نريد أن نبينها في هذا المجلس عبر المسائل المتعلقة بهذه المسألة: حكم المظاهرات في داخل بلاد المسلمين وخارجها. المسألة الأولى حكم إعلان النصيحة لولي الأمر علنا، سواء كان ولي الأمر مسلما أو كافرا. وإشعال الفتنة بإظهار معائبه والصراخ بإظهار تكفيره وغير ذلك، فنقول وبالله التوفيق. إن الشريعة جاءت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد وتقليل المفاسد، ومن المعلوم أن الرجل إذا كان يعيش في بلاد الكفار فاجتمع مع أناس ونظموا مسيرة وصار معهم شعارات يحتفون بأغلاط حاكمهم ولو كان كافرا ويطالبون برفع الظلم ويصرخون، ثم للشرط يتعرضون ويكون بعده القتال، لا شك أن هذا مفسدته أرجح من مصلحته بدون شك بدون شك. فهذا يخالف القاعدة الأصلية أن الشريعة جاءت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد، سواء كان في دولة مسلمة أو دولة غير مسلمة. وليست كل نفس كافرة يجوز قتلها وانتهاك عرضها، فنفس الكافر الأصل معصومة إلا ما دل الدليل على جواز إهداره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه: في شأن من قتل معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يا الله، يعني يكون حكمه كحكم المتبرجة أو نحوه. متبرجة لبست العريان ثم أظهرت مفاتنها وأظهرت شيء من داخلية بدنها عياذا بالله، كاسيات عاريات، قال لا يدخلنا الجنة ولا جدنا ريح. وهذا الذي يقتل معاهد بينك وبينه عهد، بين دولتك وبين دولته عهد، لا يرى ريحة الجنة، كأنه امرأة تبرجت فأغوت بالزنا وناس كثير وسيرت لعابهم ليفعلوه جهرا بخروجها عارية وأثارت شهواتهم. الله أكبر، المسألة عظيمة في من قتل شخص ولو غير مسلم بغير إذن الشرع. إذن الشرع الجهاد الشرعي لقام الشروط. إذن الشرع إذا قتل منا مسلم وكان في دولتنا إلى آخره، حسب ما إذن الشرع. طيب، والشريعة إذا نهت عن المقصد كقتل الكافر من غير إذن، تنهى عن كل وسيلة تؤدي إليه. فيما يؤدي لقتل الكافر من غير مرجح شرعي هذه المسيرات والمظاهرات، فإنها تبدأ كما قال العلامة بن عثيمين الفقيه في هذا الزمان، قال هي تبدأ سلمية، نعم، ثم تنتابهم من بعدها، يعني بعد ما يضجروا، لأنه ما أجيب طلباتهم في زعمه، قعدوا يوم كامل يأكلون قليل ولا طبعا ولا يشربون كثير ولا يستريحون وهم يصرخون، فحينئذ يأتيهم الشيطان فتنقلب إلى أحوال شيطانية من تكسير ونهب المحلات وصراخ في وجه الشرطة وقذف لهم. إيه؟ لأنه ينتابوا هذه المظاهرات منكرات أصلا، اختلاط وتعذيب للنفس من ترك طعام، لأن يجلسون فترة طويلة المطاعم مقفلة أو ما يروحون يأكلون، فيصيبهم سوء خلق شديد، نعم، ويقولون سببه حكومتنا، خلوهم خلوني أفعل كذا إذا ننتقم منه، فيتحولون بيعملهم هذا اللي يسمونه سلمي إلى قوة غاضبة طائشة، يتسببون في قتل أنفسهم، لأن الشرط في آخر الأمر ستدهسهم وتقتلهم لتحكم الأمن في البلد. ذلك لا يجوز. إذن من هذا الوجه سواء بلاد المسلمين الكفار كيف وقد جاءت أدلة تدل على ذلك بصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب منهاج السنة النبوية: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد مما تولد من الخير. قال: كالذين خرجوا مثلا يعني على يزيد بالمدينة، وكان ابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكابن مسلم صاحب الدعوة التي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وامثاله. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هم الذين قتل خلقا كثيرا، وكلاهما قتله بجعفر المنصور، وأما أهل الحر بن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا، هزم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. هذه المضاربات، هذه المضاربات لا تبقي دين ولا تبقي دنيا. فإن القوة الغاضبة هذه أيضا يحبها الشيطان، لأن القوة الغاضبة إذا كانت في ديار الكفار فإن الكافر سينشغل بالمظاهرات عن سماع ما في الأنترنت من دروس أو ترجمة لخطبة جمعة أو أي شيء، يكون خارج بيته دائما يصيح ويصيح، فتعرضه للإسلام يكون أقل وثباته على الكفر يكون أكثر، هو زيادة حينئذ سيكون في الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر، يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فالشريعة إذا نهت عن مقصد كالقتل، وكما سمعتم المظاهرات لا تبقي دين ولا دنيا، خروج عن الأمر، فحينئذ يذهب دينهم أو يضعف إقبالهم على الإسلام مرة أخرى بما يفعلونه. ولربما رأوا المسلمين في بيوتهم وكرهوه وقالوا ليش ما يخرجوا معنا، فزادوا شرا. المهم أن هذا مما يريده الشيطان لا شك. وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفع عذاب الله بأيديه، ولا يكون عليكم الاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وكان طلق بن حبيب يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى. فقيل له: أجمل لنا التقوى. فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عذاب الله. هذا رواه أحمد رحمه الله. فلا يجوز للمسلم حينئذ هناك في أمريكا ولا في غيرها أن يشارك الكفار في هذا أبدا، ولا يضع يده في أيديهم بزعم ما سمع من بعض المشايخ أن إذا كانت سلمية وكان الكفار يسمحون بها فلا معنى، إنكم كما ترون ما أدت إليه. ما أدت إليه من قتل وغير ذلك، وما استغلها الفضائيون أهل الفتن كقناة الجزيرة وغيرها تريد يعني أن تنقلها إلينا. والأمريكا اللي عندهم شرطة قوية، شوف كيف حرقت سياراتهم، يلا حرقوا سيارات أيضا شرطكم أنا بالسعودية، هذا اللي سهل يريدونها القطريون، نعوذ بالله منهم. فأنبأناهم بهذا المجلس حتى نوقفهم عند حدهم، ونبين أن ولاتنا وعلماءنا ومواطنين هنا يمشون على بينة من علم، فهم أهل توحيد وسنة في الأصل، فلا يجوز لأحد أن يستمع إلى مثل هذه الدعايات والتمثيليات والمبالغات. شوف صرت من بلاس أمريكا يقولون فقط في شوارع يسيرة وفي مدن يسيرة، وهم قالوا 30 ولاية وكل أمريكا خرجت وإلى آخره. فنقل هذه المبالغات لها مراد لا شك، كما لا يخفى عليكم، كما فعلت قناة الجزيرة في أول ما بدأت المظاهرات، وين؟ في ليبيا ومصر أو سوريا، يجي شارع شارعين ويحرك الكاميرا كأن سوريا كلها اشتعلت، وصار الشاب ينزلون مساكين يحسب الناس كلها نزلت وسينتصرون، وينزل هذا وينزل هذا. كان وراء ذلك قتل 700 ألف جثة وراء ذلك، من يقول أن هذا جائز؟ عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله شيخ الإسلام أيضا من هذه السنة، وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي من الصبر على جور الأولاد وترك قتالهم والخروج عليهم وأصلح لأمور العباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا ومخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي على الحسن بقوله إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. ما كان علاج عند الحسن بالخروج والمظاهرات، كان في الصلح، ولم يثني على أحد إلا لم يثني على أحد لا بقتال فتنة ولا بخروج على إمة، لا يثنى عليها ولا نسعد من طاعة ولا نفرق الجماعة. نعم هذا في السلطان المسلم، لكن ذكرنا أن الكافر أن المقصد حفظ البدن وحفظ الأمن في أي مكان كان فيه المسلم، والمظاهرات حتى في دار الكفار تكثر المفاسد ولا يفتح على إثرها باب خير في دنيا ولا في آخر، نسأل الله العافية. طيب المسألة الثانية وهي الأدلة الدالة على أن المشاركة في بلاد الكفار المظاهرات لا تجوز. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ففي بلدة كافرة مثل مصر كانت في عهد فرعون الذي كان ملكها، ما أمر الله في تلك البلاد الكفار أن تكون دعوة موسى بأن يؤمن 12 معه ثم يفعلون مظاهرات أبدا، لكي يصلح أمر فرعون ويترك ظلمه لبني إسرائيل. ففرعون سبحان الله كما تعلمون قصته بغى في الأرض وجعل أهلها شيعة. نعم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أرأيت كيف؟ فإيش فعل الله سبحانه وتعالى؟ ما قال لموسى اذهب إلى شوارع بني إسرائيل واستفزهم الخروج على فرعون، مع أن دولة كافرة وهي أشد كفرا من تلك البلاد الغربية التي يمارس فيها مثل هذا الأمر، أشد. فإنه كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ما سمع منهم يقول من حكام هؤلاء يقول اعبدوني مثل فرعون وأنا ربكم الأعلى. ومع ذلك قال الله لموسى اذهب إلى فرعون، ما قال إلى بني إسرائيل. فذهب إلى فرعون وكلمه في بني إسرائيل وأن أرسل معي بني إسرائيل يفك الظلم عنهم ويعبدوا الله مستريحين من الظلم والعذاب الأليم، فقد استضعفهم كما قال الرب سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. أي فساد أعظم فساد فرعون؟ مع ذلك قال الله لموسى وآزره سبحانه وتعالى بأخيه هارون، قال اذهب إلى فرعون وقال فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. هذه عبرة عظيمة. سبحان الله، كان في هذا نفس الاستدلال وكأني لا أذكر عرفته على بعض المشايخ إلا بعد فترة، وكنت أنادي به في المجالس بعد فترة، والحمد لله أفرحني سماعي لشيخ الفوزان يستدل بنفس الاستدلال ويقول: ما قال الله لموسى اذهب إلى بني إسرائيل بشوارعهم، قال اذهب إلى فرعون. والعلم رحم واحد، أصل واحد، تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. نعم، كتاب الله وسنتي. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فمن البدع حينئذ والضلالات أن يقول هذا أسلوب دعوة لمن؟ للكفار في بلادهم لقادتهم أن أشارك في المظاهرات حتى يرفعوا لنا الرواتب، أنا أشتغل عندهم الآن، وحتى يحققوا العدل الاجتماعي. نعم، والعدل الاجتماعي أو الظلم الاجتماعي والخروج على من ظلم فيه، أول من دعا إليه من يسمى الخويصرة، فهو الذي قال النبي لم تعدل يا محمد، سبحان الله العظيم. فما خرجت طائفة باغية كما خرج على عثمان ولا نعم إلا ودعوا الظلم وطلب العدالة الاجتماعية، فكان ذلك الفساد في البلاد والعباد من جرائه. قال اعدل يا محمد، قال ويلك من يعدل، خبت وخسرت، إذا لم أعدل أنا من يعدل؟ اللهم صل عليه. فحينئذ يكون الخروج للإصلاح بالمظاهرات ولو زعى الناس المية بدعة فلا يجوز، وفيها تشبه بالكفار، لأن النبي قال من شبه بقوم فهو منهم، وفيها تعاون وولاء لهم، لأنه يصير عنده ولاء للي يخرج هؤلاء اللي يخرجون، يصير يواليهم ويحبهم ويسمعهم، وربما تفوت معهم الصلوات عياذا بالله، وربما تذاكر معهم شبه المسيحية وصار نصرانيا، لأن الرجل يتشبه بشخص وجلس معه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترايا نراهما، كافر ومسلم يبتعد ولا يتخذه صديقا، كما قال في كتابه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليه قد يئسوا من الآخرة كما يئسوا كفار أصحاب القبور، فلا يتعاطف، يقول فكرتنا واحدة وهي أن نؤدب الشرط ونؤدب قيادة أمريكا ونؤدب، فيصبح محبا لتلك الزمرة ويصبح عنيفا مثلهم، قتالا للناس، نهابا لأموالهم، تاركا لدينه، لأن من شبه بقوم فسيكون يوما منهم. نعم، وأما إذا قال أنا ما قصدي أن أدعو إلى الله بهذا، أنا قصدي أخذ حقي، قلنا ولو زعمت تنتقل من البدعة للفسق، لأن الشريعة نهت عن نقص قتل الكافر من غير إذن، نهت عن كل وسيلة تؤدي إليه، فتكون حينئذ في فسق، ولو ادعيت أنك ما تعبدت الله بهذا وما ابتدعت، أنما طلبت بحقك، نقول طلب الحقوق له أصوله ونظامه. قال شيخ العلامة الألباني، قال إذا كنت في بلد كافرة فيجب أن تعمل بقوانين يعني في مطالبة الحقوق وغيرها، حقك تذهب إلى حتى محاكمهم تطالب به. قال العلامة الألباني بن عثيمين لا بأس إذا كنت دولة كافرة أو تحكم غير ما أنزل الله أن تأخذ حقك ما استطعت، ولو أخذ جزءا منه من طريق الحكم في محاكمهم وإن كانت تحكم غير ما أنزل الله للضرورة. طيب، فلا يجوز حينئذ فعل مثل ذلك في بلاد الكفار، لا تعبدا ولا مطالبة، كل ذلك حرام ولا يجوز. فإذا إنكار المنكر، ومن ذلك أيضا أن إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر منه، في اعتقادك أنهم ظلموا فلان أو قتلوا فلان ظلما، فإن المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر منه فإنه يحرم بالإجماع، يحرم بالإجماع ولا يحل. طيب، فلا يجوز ذلك. وعلماؤنا حيث كانوا علماء لم يفرقون في المظاهرات، لم يقولوا في ذات الكفار يجوز في المسلم لا يجوز، الفتوى عامة لا تجوز فعل المظاهرات، حرام باتفاق العلماء، إلا من شد وخالف الأدلة المشتهرة المعلومة هو مقاصد الشريعة، فهذا كما قيل لا يعتبر خلافه، وليس كل خلاف جاء معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. وعادها عادة أهل الأهواء أنهم إذا يعيتهم الحجج صاروا إلى الاحتجاج الشاذ من كلام العلماء، كما رأيت من يريد أن يبيح الأغاني والموسيقى صار يجي بأقوال شاذة ينطبق عليه ما قال الإمام أحمد، من استباح سماع الأغاني أو من أخذ مذهب أهل المدينة بسماع الأغاني وأهل الكوفة في النبيذ وأهل مكة في متعة النساء إيش حكمه؟ قال فهو سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول فهو فاسق، فلا يجوز أخذ الشاذ من كلام العلماء لاستدلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية إذا اختلف العلماء، هذا لو كان خلاف معتبر كيف الشاذ؟ الشاذ لا ينظر الخلاف أصلا، لكن لو كان خلاف قال لا يجوز عند اختلاف العلماء أن يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية، فندور مع الحق حيث دار. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، فالدين ليس بالرأي. ذكر اللالكائي بشرح السنة أن دين الإسلام قائم على اتباع، ونور غيبية ومصالح لا تعرف إلا بالاتباع الأحكام، لأن الله لا ينزل حكم إلا وهو إلا مقرون بحكمة وعلم تامين ورحمة، فالعدول عنه بغي وطيش وظلم، العدول عن أحكام الله جل في علاه. قال وذلك جعل الذي يخالف الأمانة ظالم. قال إن عرضنا الأمانة وهي التكاليف الشرعية كحرمة الخروج والمظاهرات كشرب الخمر كترك التحزب، كل التكاليف الشرعية هذه كترك نكاح الأخت كجمع الأختين تحريم ذلك، تحريم الطلاق وقت الحيض أمانة تعمل بها. قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها وأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فدل ذلك على أن الإنسان لا يترك حكم الله والأمانة هذه إلا من جهل وظلم وبغي، نسأل الله العافية. المسألة الثالثة حكم إعلام أو حكم المظاهرات في بلاد المسلمين. فكذلك إذا كانت في بلاد الكفار لا تجوز كما قررنا للقواعد والأدلة النقلية في القرآن وفي السنة وغير ذلك، فكيف في بلاد المسلمين؟ إذا ستكون في بلاد المسلمين حرام من باب أولى وأحرى، فلا تحل المظاهرات في بلاد المسلمين. وقد دعا الفنيسان وغيره وسلمان العودة وأمثالهم إلى تجويز المظاهرات في بلاد المسلمين وغير المسلمين بزعم، قالوا هي الإباحة. أليس الأصل في الأشياء الإباحة؟ المظاهرات لا علاقة لها ب ليس لم يأتي فيها نهي، فالأصل فيها إيش؟ الأصل فيها الإباحة. نعم، وبهذا روجوا في للمظاهرات بزعم أن الأصل فيها الإباحة. قالوا الأصل فيها الإباحة والبقاء على البراءة الأصلية حتى يأتي دليل خاص، وأنها مظاهرات سلمية وسيلة جديدة ولا يترتب عليها مفسدة لأنها سليمة بحتة سلمية بحتة إلى آخر ما قال. وحينئذ نفسهم هؤلاء الجهلة ماذا صنعوا؟ قالوا هي الإباحة الأصلية. بعد قليل ماذا قالوا؟ قالوا ومن الأدلة عليها أن جميع الأحاديث والآيات بالأمر معروف والنهي عن المنكر كلها أدلة تدل على المظاهرات السلمية. سبحان الله العظيم، فقهتم الاضطراب ففهمتموا الآن الإباحة الأصلية، الأصل في المرء مباح الإباحة، الآن جعلتها قضية تعبدية وهي إنكار المنكر وعبادة، أليس هذا تناقض؟ لابد أن يكون هذا الرجل ليس عنده علم، فمن ظهرت منه التناقضات دل أنه لا يحكم بما أنزل رب الأرض والسماوات، لأن دين الله لا يتناقض. كيف تقول المظاهرات عن براءة أصلية ثم تقول من أدلتها أنها داخلة في عموم إنكار المنكر؟ إنكار المنكر عبادة، والنصيحة الحاكم عبادة، لابد أن يكون على السنة. ونحن ناقشك بالأمرين، أولا قولك إنكار منكر على ولي الأمر بأن ننكر عليه مثلا من بعض مظاهر المعاصي من ربا أو أمور أخرى، فنقول قد نهى النبي في باب إنكار المنكر على ولي الأمر أن ينكر علانية، فقال كما في الحديث المعروف المشهور عند ابن أبي عاصم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. إذن تغيرت البراءة الأصلية التي هي بزعمك الآن، تغيرت البراءة الأصلية. نعم، فحينئذ من أين تبقى على البراءة وقد عرفت، وقد عرفت حكم الشارع فيها؟ نعم، قال النبي: من رأى منكم منكرا فليغيره، لكن هذا مقيد إيش؟ بأمر السلطان، مقيد بالسر له حتى لا تكون الفتنة ويكون الاختلاف الذي نهى الله عنه والتفرق في الدين، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب، الأمر الآخر أن الحافظ بن حجر قال في قاعة الخوارج أنهم شر الخوارج، شر الخوارج، نعم شر الخوارج، وهم لا يرون الحرب وإن كانوا يزينونه، كما قال الحافظ بن حجر في الإصابة: وكان رؤوس الخوارج من القاعدية، نعم، وهم يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون القتال. قال المبرد، قال: وكان من الصفرية، قال المبرد عفوا، قال: وكان من الصفرية وقعدية لا يرون الحرب وإن كانوا يزينونه. وفي هدي الساري قال عمران بن حطان السدوسي الشاعر المشهور: كان يرى رأي الخوارج. قال أبو العباس المورد: كان عمران رأس القعدية من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم، والقعدية قوم من الخوارج كانوا يقولون بقولهم ولا يرون الخروج بل يزينونه، وكان عمران داعي إلى مذهبه، وهو الذي رثى عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بتلك الأبيات السائرة. إذن في المظاهرات كذلك هي مقدمات لتهييج الأحقاد للخروج عاما على ولي الأمر، فلا يحل المسلم أن يشارك فيها ولا يدعو إليها، فمن دعا إليها دعا إلى منكر عظيم. قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، تخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ويأتوكم أسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا الذي يخرج المظاهرات بزعم أن إنكار منكر، آمن بعض الكتاب وترك البعض، آمن بإيش؟ بأنه في شيء اسمه إنكار منكر، كفر أو ترك جزء، ما هو؟ أن إنكار منكر عليه لا يجزع من الأمر. كيف؟ أتؤمن بعض الكتاب وتترك بعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فمن أخذ بشيء في الشريعة وترك الشيء آخر وهو المبتدع الضال تعرض للذل في الدنيا، إن الذين عبدوا اتخذوا العجل سينالهم ذل. إيش الذين اتخذوا العجل؟ إن الذين إيش
سينالهم غضب من ربهم وذلة،
سينالهم غضب من الله وذلة. فكل من تعبد الله بالبدع والضلال، نعم، والشرك، فإنه سيناله الذلة. ولذلك لا يزال الإخوان المسلمون أذلة في الأرض، تسمعون لهم صوتنا ذلة، يطاردون والسجون، لا يزالون في ذل، من ذل إلى ذل، من ذل إلى ذل، ومع ذلك يكافحون الأغبياء. يا أخي عندكم الشريعة واضحة، أمركم الله بطاعة ولي الأمر وترك الخروج عليه والتنظير الخروج عليه بالمظاهرات. صنع لهم سلمان العودة منتدى اسمه النهضة، وجاء فيه متبرجات ليحيي في نفوس الليبراليين الخروج على ولي الأمر. قال: جربنا المطاوعة والدينين أيام الثورة في الخليج قبل 30 سنة أو 25 سنة، خرجوا على الإمارة معه ومدري شلون، ما نفع، قال آه. قال بيروح للقيادات، وبزعم أن القيادات ليبرالية كفار يعني. قال خليني أخاطب بخطاباتي في المجلات والهذا الطبقة الليبرالية. ولا الطبقة الصالحة لإقامة المظاهرات والخروج على ولي الأمر. نعم، ففي منتدى النهضة أتى لهم سماع العودة لتحفيز المواطنين السعوديين للخروج بعزم بشارة ونساء متبرجات يقولن قد مللنا الحجاب ونريد يعني النظام أن يتغير. سبحان الله العظيم، أي إسلام تدعون إليه؟ وأي حكمة وحق تتكلمون به؟ فمما شهر في هذا ويكفي في المسألة الأخيرة، الذي شهر المظاهرات في هذا العصر هم الذين أنكر العلماء الانتماء إليهم، جماعة الإخوان المسلمين. فقال الشيخ الألباني هم يعادون السنة وليس من أهلها، وقال ابن باز هم من الفرق الهالكة. ففرقة هالكة عرفت المظاهرات، كيف تشترك معها؟ فرقة هالكة لا تدعو إلى السنة، تدعو إلى تميع الدين. قال نتعاون فيما اتفقنا به على بعض المقترن به، يقول اخواننا، يعني انكر العلماء على هذا القرن لما قال اخواننا الرافضه، كيف اخوك هو يتهم عائشه بما برأها الله منها ويقول القران ناقص؟ فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه، هذولا لا يقيموا الصلاه ولا يؤتون الزكاه، عندهم الخمس وعندهم وش ذا وش اسمه ذا الوضوء، يجمعون الصلاة كلها خارج وقتها، هذا ليس إقامة الصلاة، يمسحون على رجلهم. فكيف إخواننا؟ نعوذ بالله من مذهب الإخوان المسلمين الذي كما قال علامة الألباني 70 سنة ولم يفتحوا بلدا مصرا ولم يقيموا يعني دينا ولا دنيا. طيب، أظن بهذا ينتهي الكلام فيما يسر الله من الكلام في المظاهرات، والله أعلم. وأما الحديث الوارد أخيرا في ذلك عند الحاكم المستدرك، وأن أخذ الصحابة أيديهم بعضهم بعض وخرجوا عند الكعبة، فهذا لا يصح، وهذا كما قال ابن تيمية الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، بل هي بضاعة جاءت من الكفار والغوائية فيهم، فلا يجوز أن تدخل ديار المسلمين، ويجب على المسلم أن يتعقل في نصحه لولي الأمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج على الجماعة في ذا الشبر فمات مات ميتة جاهلية. وقال إذا رأيتم يعني ظلم فاسألوا الحق الذي لكم من الله واعطوهم الحق الذي لهم بطاعته، ما قال اخرجوا في الشوارع واسألوا الحق، قال اسألوه من الله، ما قال اسألوه في الشوارع. فسؤاله في الشوارع ونحو ذلك الحق والظلم يعتبر من البدع والضلالات والانحراف عن الدين الذي جاء به الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. والكلام كثير لكن اختصرته قدر ما يسر الواحد القدير، نسأله أن يجعله مباركا وينفع به المسلمين ويوفقنا لالتزام دينه والصلابة في الأخذ بآثار أصحاب نبيه حتى نلقى الله ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
نعم شيخنا، أحسن الله عليكم. نقرأ الكتب.